بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم جميعا حضورنا الكريم في هذه الأمسية الطيبة المباركة، ونرحب بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة. فأهلا وسهلا بكم سيدي بهذه الأمسية من أمسيات معرض الدوحة الدولي للكتاب 31. الدكتور محمد راتب النابلسي غني عن التعريف، فهو العالم الرباني الذي أكرمه الله بما أكرمه به من حب وقبول بين الناس، فجعل لكلماته الأثر البالغ في نفوس المستمعين، وهو القائل: إذا علم الله منك إخلاصا فيما تقول وتطبيقا لما تقول كتب الله لك القبول. وهذا الذي نعرفه منه ولا نزكيه على الله. ومن جملة ما سمعنا منه وتعلمنا أيضا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. هذا وقد أكرمنا الله في هذه الأمسية الطيبة لنستمع إلى محاضرة قيمة من فضيلته بعنوان بالعلم نرقى. فإلى فضيلته نستمع وننصت، جزاه الله عنا كل خير وتقبل الله منه. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئ ذي بدء، أشكر لكم دعوتكم الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. وإن وجدتم في محاضرتي هذه ما كنتم تتوقعون فالفضل لله وحده، وإلا فحسبكم الله ونعم الوكيل. بالعلم يكرم المرء، وبالجهل يهان. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الغاية الأولى من بعثته والمنهج الأمثل لدعوته، فقال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالهدف الأول من دعوته صلى الله عليه وسلم هو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع، لأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة، والوسيلة هي التعليم لا التعنيف. قال عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وأول كلمة في أول آية في أول سورة أنزلت من القرآن الكريم هي: اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد أشار الله جل جلاله إلى العلم بمفتاحه، وهو كلمة اقرأ. وفي اللغة إن الفعل إذا حذف مفعوله أطلق معناه. نعم، فلنقرأ في كتاب الله جل جلاله أو في بيان رسول الله الذي عظم مقامه أو في كتاب الكون المعجز في إبداعه وجماله وكماله. فالكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. ولا يقنع الناس عادة بأحقية هذا الإسلام العظيم إلا إذا رأوا إسلاماً يمشي أمامهم. فالقدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، وهما أبلغ من الدعوة اللفظية. فالناس في الأعم الأغلب يتعلمون بعيونهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم. والله جل جلاله يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالأصل في القراءة الأولى أن تكون قراءة بحث وإيمان، تنتهي يقيناً إلى معرفة الله الواحد الديان، موجوداً وواحداً وكاملاً وخالقاً ومربياً ومسيراً. هذه القراءة مقدور عليها بدليل أنها تنطلق من أقرب شيء إلى الإنسان، هي نفسه التي بين جنبيه. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه القراءة الأولى. ولكن القراءة الثانية هي قراءة الشكر والعرفان، أساسها شكر المنعم على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. اقرأ وربك الأكرم. إذن بعد قراءة البحث والإيمان تأتي قراءة الشكر والعرفان. لقد سخر الله الكون لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم. أما تسخير التعريف فكل ما في السماوات وما في الأرض ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ويشف عن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما تسخير التكريم ففي قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فواجب الإنسان، أي إنسان، أي إنسان تجاه تسخير التعريف أن يؤمن، وواجب الإنسان أيضا تجاه تسخير التكريم أن يشكر. فأي إنسان إذا آمن وشكر فقد حقق الغاية من وجوده في الدنيا. لذلك قطعا يتوقف التأديب والمعاقبة. ويقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالتعليم بالقلم يعني اللغة التي امتن الله جل جلاله على الإنسان بها حينما قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالبيان الشفهي يعبر به الإنسان عن أفكاره وعن مشاعره، ويتعرف إلى أفكار الآخرين ومشاعرهم فيتعلم بالبيان ويعلم. أما البيان الكتابي فتنتقل به المعارف عن طريق الكتاب من إنسان لآخر من دون اتصال فيزيائي، ومن جيل إلى جيل من دون مجاورة حدودية، ومن أمة إلى أمة من دون معاصرة وتفاعل. ثم تنتقل المعارف وتتراكم في خزائن العلم للإنسانية كلها. هذا بفضل علم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أما القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، فمعرفة طرف من حقيقة الذات الإلهية وكمالها المطلق، ومعرفة الماضي السحيق والمستقبل البعيد، ومعرفة حقيقة الدنيا الحياة الدنيا، ومعرفة حقيقة الحياة الآخرة، معرفة حقيقة الإنسان وسر وجوده وغاية وجوده، ومعرفة حقيقة النبوات والرسالات، معرفة حقيقة المنهج ودقائقه ومفردات التكاليف وتفاصيلها. هذا كله يؤخذ من الوحيين الكتاب والسنة، وهذا مما يستنبط من قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ولكن لا يعني هذا الكلام أن المسلمين اليوم يقرؤون هذه القراءات الثلاث ولو قرؤوها لما استطاع أحد في الأرض أن ينال منهم، ولكن هذا من قبيل ينبغي من قبيل ما هو كائن لا بل ما ينبغي أن يكون ما هو كائن، وينبغي أن يكون هذا من قبيل ما هو كائن، ويجب أن يكون كما نقول. أما القراءة الرابعة فهي القراءة النفعية ليس غير، وهذه القراءة لا تتناقض مع القراءات الثلاث، ولكن ينبغي ألا نكتفي بها، بل يسخرها الأقوياء الجبابرة لنهب الثروات وسحق الشعوب وأخذ خيراتها، وهذه قراءة العدوان والطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا طغيان العلم الذي يقود الإنسان الغافل القوي إلى هذه القراءة النفعية، بعيدا عن الإيمان والعرفان، وبعيدا عن الإذعان لوحي السماء، وبعيدا عن الإنغماس في وحي الأرض. هذا العلم النفعي يقود صاحبه إلى القوة المفرطة، فيبني الظالم مجده على أنقاض الآخرين، ويبني غناه على فقرهم، ويبني قوته على ضعفهم، ويبني أمنه على خوفهم، ويبني عزه على ذلهم، ويبني حياته على موتهم. وبهذا يكون قد طغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى، واستخدم العلم لغير ما أريد منه. وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم قوم عاد كنموذج متكرر لهذا الإنسان الذي قرأ العلم قراءة نفعية فطغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى ونسي الجبار الأعلى. لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، وسخر له الكون تسخير تعريف وتكريم وإرشاد، ووهب الله الإنسان نعمة العقل، وأودع فيه الشهوات ليرقى بالشهوات إلى رب الأرض والسماوات، وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، ومنحه حرية الاختيار والإرادة، كل ذلك ليعرف ربه فيعبده ويسعد بعبادته في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا لا يسلم الإنسان ولا يسعد، وهما مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان. لا يسلم الإنسان ولا يسعد إلا إذا تطابقت حركته اليومية في حياته الدنيا مع الهدف الحقيقي الذي خلق من أجله. إذن تعد معرفة هذا الهدف والتحرك نحوه شرطين أساسيين لبلوغ هذين المطلبين الثابتين لكل بني البشر: معرفة الله معرفة تحمل الإنسان على طاعته، وتحمل الإنسان على الاستعداد لليوم الآخر. فإن لم يبحث الإنسان عن الهدف الحقيقي الذي خلق من أجله، أو توهم هدفا آخر لم يخلق له، أو لم تأتي حركته اليومية مطابقة للهدف الصحيح الذي خلق من أجله، كان القلق والاضطراب، وكان الضلال والشقاء، وتحققت خسارة كبيرة أبدية. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يحكم حركة الإنسان في هذه الحياة تصورات للأهداف والوسائل، هذه التصورات تعد صحيحة إذا انطلقت من الوحيين الكتاب والسنة، ولأن نهاية العلم القانون، والقانون في حقيقته علاقة ثابتة بين متغيرين مقطوع بصحتها مطابقة للواقع، عليها دليل قطعي، فإن لم يكن مقطوعا بصحتها كان الظن والشك والوهم، وإن لم تكن مطابقة للواقع كان الجهل، وإن افتقرت إلى الدليل كانت التقليد. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولن يستطيع الإنسان توجيه حركته اليومية نحو الهدف الصحيح الذي خلق من أجله إلا إذا انطلق من تصورات صحيحة أساسها العلم اليقيني، وأسقط من تصوراته كل ما اعتراه الشك والظن والوهم والجهل والتقليد. وذلك أن العلاقة بين طاعة الله وبين ثمارها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، كذلك العلاقة بين معصية الله وتبعاتها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. لهذا يعد العلم أساساً مكيناً لسلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. لذلك دعا الإسلام وهو دين الحق والفطرة إلى العلم في كل المجالات، وأشاد بأداته وهي العقل في كل المستويات. إن العلم في الإسلام كالروح في الجسد، وقوام الرجل عقله، فمن لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له، وإنما الدين هو العقل. والآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تتناول العلم والعقل تقترب من 1000 آية. وحسبنا الدعاء القرآني: وقل رب زدني علما، لم يقل زدني مالا. وحسبنا أن الله يفصل في الآيات الكونية التي هي خلقه، والتكوينية التي هي أفعاله، والقرآنية التي هي كلامه، يفصلها لقوم يعقلون، حيث يقول: وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بل إن العلماء وحدهم وليس أحد سواهم هم الذين يخشون الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يخفى أن إنما في الآية تفيد الحصر والقصر، أي إن طلب العلم فريضة محكمة من فرائض الدين، ولا تقل أهمية عن فرائضه الأخرى، بل هي من أخطر فرائضه. وفي الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني استنشاق الهواء فرض، وشرب الماء فرض، والطعام فرض، يعني من أجل بلا علم يتيه الإنسان ويشقى. ففيما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إن طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة. والإسلام من خلال القرآن والسنة يرفض أشد الرفض أن تكون القوة أو المال أو النسب أو المظهر أساساً للمفاضلة بين الناس، لكنه اعتمد العلم قيمة وحيدة مرجحة بين بني البشر. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لآله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزيد عند الأخلاء، ولأن العلم حياة القلوب، حياة القلوب ومصابيح الأبصار. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، بل وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، يلهمه السعداء ويحرم منه الأشقياء. والعلم علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه. العلم بالله أصل الدين، والعلم بأمره أصل العبادة، والعلم بخلقه أصل صلاح الدنيا. لقد دعا الإسلام إلى العلم بالله من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، حيث تتابع الأمر به في سور القرآن، وعد الأساس الأول لبناء دعائم العقيدة والإيمان. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال أيضا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والتفكر في خلق السماوات والأرض نوع من أرقى العبادات، بل هو العباد الموصل إلى الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ ثم قام فصلى فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله. وقال: أمرت أن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو. انظر إلى الشمس وسل: من الذي رفعها نارا، ومن نصبها منارا، وضربها دينارا، ومن علقها في الجو ساعة يذب عقرباها إلى قيام الساعة؟ من الذي آتاها معراجها، وهداها أدراجها، وأحلها أبراجها، ونقل في سماء الدنيا سراجها؟ الزمان هي سبب حصوله، ومنشعب فروعه وأصوله، وكتابها بأجزائه وفروعه، لولاها ما اتسقت أيامه، ولا انتظمت شهوره وأعوامه، ولا اختلف نوره وظلامه. ذهب الأصيل من مناجمها، والشفق يسيل من محاجمها، تحطمت القرون على قرنها، ولم يمح التقادم لمحة حسنها. هي تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة حجما، وتبعد عن الأرض 156 كيلومترا، مليون كيلومتر مسافة. وهناك نجوم يزيد حجمها عن حجم الأرض والشمس مع المسافة بينهما، إنه قلب العقرب. الله قال: والسماء ذات البروج. أحد هذه البروج برج العقرب. هذا مصور في متحف فضائي، وضعوا خطوط بين نجومه كالعقرب تماما. في نجم صغير متألق أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ يعني حرارة الشمس بمركزها 20 مليون درجة، لو ألقيت الأرض في جوف الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، ويزيد طول يطول ألسنة اللهب المنطلقة من سطحها عن نصف مليون كيلومتر. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الكون وفي النفس، حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة؟ وانظر إلى الغيم فمن أنزل فيه مطرة فصير الأرض به بعد اصفرار خضرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. هذا عن العلم بالله، فماذا عن العلم بأمر الله؟ إن الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض فعرف أن له خالقا ومربيا ومسيرا، وعرف طرفا من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، يشعر بدافع قوي إلى التقرب إليه من خلال امتثال أمره واجتناب نهيه، وعندها يأتي علم الشريعة. هذا هو العلم بأمره ونهيه، ويظهر أمر الله ونهيه، ويظهر أمر الله ونهيه في العبادات والمعاملات والأخلاق. والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. بقي علمه بخلقه، لقد دعا الإسلام إلى العلم بطباع الأشياء وخصائصها والقوانين التي تحكم العلاقة بينها، كي نستفيد منها تحقيقا لتسخير الله عز وجل للأشياء. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتعلم العلوم المادية يحقق عمارة الأرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها وتذليل صعوباتها وتوفير الحاجات، تحقيقا لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وتعلم العلوم المادية والتفوق فيها قوة يجب أن تكون في أيدي المسلمين ليجابهوا أعداءهم أعداء الحق والخير والسلام، تحقيقا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن القوة في هذا العصر هي قوة العلم، بل إن الحرب الحديثة ليست حربا بين ساعدين، بل هي حرب بين عقلين. ولحكمة بالغة لم يشأ الله عز وجل أن يكون الانتفاع بخيرات الأرض وثرواتها وطاقاتها انتفاعا بشكل مباشر يلغي دور الإنسان، إنما جعل هذا الانتفاع متوقفا على جهد بشري، علم وعمل. وقد أودع الله في البذرة فيما يبدو قوة الإنبات، ولكن لا بد للإنسان أن يزرعها ويرعاها، ولا بد للإنسان أن يحصدها يجني ثمارها. وأودع الله في الأرض خامات المعادن، ولكن لا بد للإنسان أن يبحث عنها ويكتشفها وأن يستخرجها. يعني إذا كنت قويا طريق القوة سالك إلى الله. خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن علة وجود الإنسان العمل الصالح، وخيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. لذلك كل هذا ترسيخا لقيم العلم والعمل، وابتلاء لإنسانية الإنسان. فهل يرفعه العلم والعمل إلى أعلى؟ فهو يرفعه العلم والعمل إلى أعلى عليين، إلى أعلى عليين، وتركه يسقطانه إلى أسفل سافلين. فبالتحرر من الجهل والوهم واعتماد النظرة العلمية واتباع الطريقة الموضوعية، نستطيع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة المزيفة التي يطرحها أعداؤنا أعداء الدين لنيل من إمكاناتنا وطموحاتنا، باعتمادنا النظرة العلمية تصح بها رؤيتنا، وبإيماننا بالله واستقامتنا على أمره نستمد قوتنا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن التعلم والتعليم قوام هذا الدين، ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا بهما. والناس أحد رجلين: متعلم يطلب النجاة، وعالم يطلب المزيد. وقد قيل: تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فلا بد أيها الأخ الكريم أن تكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. على مثل هذه الصورة كن مع العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا، يعني في عقيدتهم، ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيها الإخوة الكرام، العلم الذي لا يصل تأثيره إلى نفوسنا ومن ثم إلى سلوكنا ما هو إلا حلقة لا طائل منه. والعلم الذي يجعلنا نتيه به على غيرنا ما هو إلا نوع من الكبر. والعلم الذي يعطل فينا المحاكمة السليمة والتفكير السديد نوع من التقليد. والعلم الذي يوهمنا أننا علماء كبار نوع من الغرور. والعلم الذي يسعى لتدمير الإنسان والفتك به ويسعى لصناعة المرض نوع من الجريمة. والعلم الذي نستخدمه للإيقاع بين الناس والعدوان على أموالهم وأعراضهم نوع من الجنوح والانحراف. والعلم الذي لا يتصل بما ينفعنا في ديننا ودنيانا نوع من الترف المذموم. وفي دعاء النبوي: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن أذن لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، والحمد لله رب العالمين.